أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. عقيدتنا بالعدل، موصلنا؟ كملناها عقيدتنا في صفات الله.
التوحيد.
عقيدتنا في صفات الله تبارك وتعالى. تقدم الكلام منا في الدروس السابقة أن بينا عقيدتنا في التوحيد، في توحيد الله تبارك وتعالى، وقلنا بأنه واحد ذاتا وواحد صفاتا وواحد في العبادة، وحدناه في العبادة. الصفات احنا قسمناها صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية قسمناها قسمين، صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. الصفات الثبوتية الذاتية بلحاظ الذات كالعلم والقدرة وغيره، الحياة مثلا. أما الصفات الثبوتية الفعلية فبلحاظ الفعل، بلحاظ فعله تبارك وتعالى، مثلا خالق، رازق، وهاب، غيره. هذه الصفات بلحاظ الفعل الإلهي يعبر عنها صفات ثبوتية نثبتها لله، بعد فعلية بلحاظ الفعل. أما الصفات الأولى قلنا صفات ثبوتية نثبتها لله تبارك وتعالى، ولكن بلحاظ الذات، عالم، قادر، حي، سميع، بصير، هيكونها بلحاظ ذاته تبارك وتعالى. أما لو كانت بلحاظ الفعل نسميها صفات ثبوتية في فعلية. جيد. وعندنا أيضا صفات سلبية، قلنا هي الصفات التي لا بد من سلبها على الله تبارك وتعالى، والمصنف راح يتكلم لنا حول هذه الصفات. طبعا هذه ايضا اخواني اكو فت كلام، انا ما بدي يعني ادخل به، ما هي ضابطه الصفات الثبوتيه والصفات الذاتيه؟ هناك ضوابط، مثلا الشيخ الكليني ذكر ضابطه اللي هم نعبر عنها ضابطه المتكلمين. الفلاسفه عندهم ضابطه في معرفه الصفات الذاتيه من الصفات غير، هذه مو وقتها ابينها، يعني مرحلتكم هي مو مرحلة الدخول في هذه المباحث العميقة والدقيقة، ونبحث أنه شنو ضابطة الصفات الثبوتية عند المتكلمين ومنهم الشيخ الكليني، وما هي الضابطة للصفات الثبوتية والفعلية عند الفلاسفة، فمو وقتها يعني. ولا كل واحد من هؤلاء عنده ضابطة في كيفية التفرقة بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية، كيف نفرق بينهما وما هي الضابطة للتفريق بينهم. أنا أعطيتك فقط هذه كمقدمة بسيطة، أنه الذاتية بلحاظ ذاته تبارك وتعالى، والفعلية بلحاظ الفعل. هذا أكو كلام ترى بين الأعلام، بين العلماء المتكلمين والفلاسفة. إحنا قلنا هناك فرق بين المتكلمين وبين الفلاسفة في أول درس من دروسنا، تذكر سيدنا قلنا الفرق بين المتكلم والفيلسوف أن المتكلم ينطلق ثبوتا في إثبات الواقع من النص الديني، في إثبات الواقع من يروح للنص، الفيلسوف لا، ينطلق من العقل في إثبات الواقع. هذا الفرق بين المنهجين، هذا يقول هذا فيلسوف هذا متكلم، شنو الفرق بيناتهم؟ هنا بأدوات المعرفة. المتكلم أدواته المعرفية أولا وبالذات هو النص. الفيلسوف لا، الأداة المعرفية أولا وبالذات شنو؟ العقل. العقل هذا فيلسوف الحكيم. وضحت؟
كما يجمع على العقل يعني يرتبط به العقل ويجي يوضح من الصفات، والذي لا يرتبط به العقل يرتبط.
طبعا طبعا. أما إذا جاء بروايات أو أحاديث أهل البيت هذا استئناسا من باب الشاهد، ليس إلا هذا المنهج الفيلسوفي. أما لا، المتكلم ينطلق في إثبات الصفات من الروايات أو من القرآن الكريم. انطلاقته أول ما يبدأ مين؟ هذا المتكلم. فهناك فرق بين المتكلم والفيلسوف من جهة من جهة إثبات الواقع، نعبر عنه ثبوتا امكانا تصورا. واضح شيخ امير؟ سجلتك غايب يوما زي فقدتك يعني. من هو؟ ها احسنتم. احنا عندنا راح تجيك ان شاء الله بالمستقبل القريب للبعيد، عندنا احكام العقل القطعيه. أحكام العقل اللي يعتمد عليها الفيلسوف والحكيم هي نعبر عنها أحكام عقل قطعية لا نزاع فيها ولا خلاف فيها، مجموعة قواعد عقلية ضرورية عند الجميع يؤمن بها الجميع، كقاعدة استعارة اجتماع النقيضين مثلا. اجتماع النقيضين ما حد يقول لك النقيضان يجتمعان، إنسان ولا إنسان، هو لو إنسان لو لا إنسان ما يجتمع، مستحيل. هاي القاعدة يؤمن بها الجميع ولا ينكرها أحد. ليش؟ لوضوحها وبداهتها عند الجميع. فالمدار هو الوضوح. فالقواعد العقلية اللي يعتمد عليها الفقيه تعتمد على الواضحات اللي عبر عنها الأوليات. واضحة شيخنا؟ لذلك من الصين انطلاق انطلاقته يعني من مجموعة قواعد. مثلا المعلول يحتاج للعلة، هاي ترجع إلى اجتماع النقيضين مثلا. قاعدة أن الممكن مفتقر، واضح. قاعدة أن الكل أعظم من الجزء، قواعد عقلية ما تقبل الغلط، واضحة. واضح جيد. قصدي هذه المباحث الدقيقة أنا ما دفوت بيها. ليش؟ لأنه مو مرحلتكم، تشوش عليكم. فإحنا هالمقدار يكفي لذكر المصنف وبعض التوضيحات نوضحها. إحنا بينا لكم الفرق بيناتهم، فارق يعني بسيط ويناسب هذه المرحلة، أن الصفات الثبوتية الذاتية بلحاظ ذاته تبارك وتعالى، الصفات الثبوتية الفعلية بلحاظ الفعل، فعل الإلهي. هذه تكفي، هذه المرحلة تكفي. واضحة؟ قال عقيدتنا في صفاته تعالى، ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية ثبوتية يعني الصفات التي نثبتها لله، نثبتها لله في قبال السلبية التي نسلبها عنه تبارك وتعالى. ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال، هي الصفات التي لا بد أن يتصف بها الباري تبارك وتعالى ولا يشد عنه كمال. يعبرون عنها قاعدة الصرفة، الدليل عليها قاعدة الصرفة. شنو الصرفة؟ إن الله تعالى مطلق وصرف الوجود، صرف قبل القبل وهو صرف الوجود. ومعنى صرف الوجود لا بد وأن يتصف بجميع صفات الكمال ولا يشذ عنه صفة من صفات الكمال، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، هاي كلها أمور كمالية. صحيح، العلم والقدرة والإرادة والحياة وهذه البقية كلها من الصفات الكمالية. إذا كان كمال فلا بد أن يتصل به الباري تبارك وتعالى. فضل شيخ سيدنا، هي كلها عين ذاته وليست هي صفات زائدة عليها على الذات. يعني من أقول عالم، العلم يعني زائد على ذاته، لو العلم نفس الذات، نفس الذات. نقول قادر، القدرة زائدة على ذاته لو نفس الذات، نفس الذات. وياي زين، من أقول حي، الحياة زائدة على ذاته لو نفس ذاته، من ذاتياته هذه. وحد يعني مو عندي الله وعندي عالم، أو الله وعندي قادر، ها شيخنا، كلها واحد. هذه الصفات هي متعددة ولكنها واحد ذاتا، ترجع إلى الوحدة. يعني مثلا أنا ما أريد أشبهها بالخلق، ولكن أنت سيدنا، أقول سيد، سيد اسمك؟
سيد غانم.
سيد غانم عالم، أكو فرق بين العلم وسيد غانم، أنه هو واحد، هو مو واحد، هو سيد غانم العالم حي، سيد غانم حي. أكو فرق بين الحياة سيد غانم لو نفسه، هو نفسه سيد غانم ذاتا، هذه الصفات ترجع إلى ذاته. إيش يا مفهوما احسنتم، مفهوما متعددا، تجيكم هذه المنطقه. سيدنا شيخنا حسين كنان تمو، اي شيخنا، مفهوما هي متعدده، لان العلم مفهوم العلم غير القدره، مفهوم القدره غير الحياه. نقصد المفهوم الذي ما يفهمه الانسان بذهنه بعقله وينطبق على شيء خارجي. فذني علم، قدرة، حياة، الله عالم غير الله حي مفهوما، الحياة غير العلم، الله قادر، القدرة غير الحياة، أكو تعدد. بس هما بالتالي مصداق واحد هو رب العالمين الله. فترجع هذه الصفات إلى الذات، نعبر عنها صفات ذاتية، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة، وهي كلها عين ذاته، وليست هي صفات زائدة عليها على الذات. مو أقول هاي اثنينية بين الذات والصفات، لا، هذه الصفات هي عين الذات. أقول ما هو الذات الإلهية؟ الذات الإلهية كنه الذات، ما نعرفها، احنا منهيين بالمعرفة شنو رب العالمين، شنو كنها حقيقته، منهي عنه. زين، من أقول لك شنو الذات، تقول لي عالم، قادر، حي، هاي الصفات، فأعرفه بصفاته، هاي الصفات هي عين الذات. وضحت؟ أما الكنه، حقيقة رب العالمين، حقيقة الباري تبارك وتعالى، الله أعلم بها، نحن منهين عنها. مضمون الروايات هنا أوقفوا، بعد لا تسألون على فس شيء هو خارج عن طاقتكم، خارج عن عقولكم، ها؟ وضحت؟ وين رب العالمين هسه؟ شلون خلقنا؟ لأن هو منو خلقه؟ كنا ما مخلوق. وين؟ ماكو مكان. زمان؟ ماكو زمان. شنو رب العالمين حقيقته؟ لا لا حقيقة ما نقدر نوصل حقيقته. ها؟ هاي الحقيقة احنا نعم نعرفه بصفاته. الله تبارك وتعالى العالم، القادر، الحي، الحكيم، العادل، راح تجينا كلها. هذا المعرفة اللي احنا مأمورين بها. أما معرفة ذاك المجرد البحث، العقل قاصر عن الوصول إلى ذلك الموجود المجرد البحث، صرف الوجود. زين، وليس وجودها إلا وجود الذات، هاي الصفات وجودها بوجود الذات. فقدرته من حيث الوجود هي الحياة، والحياة من حيث الوجود القدرة، العلم من حيث الوجود القدرة، والقدرة من حيث الوجود العلم، وهكذا. وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، ولا لا اثنينية في صفاته ووجودها. يعني مو مثلنا، احنا عندنا اثنينية، هذا عالم، قد يكون عالم مو قادر، قد يكون قادر مو عالم، ها؟ إيه لا، ترجع للذات واحد، أحسنت. يعني مثل نحن نقول قادر غير العالم، قد يكون عالم بس مو قادر، الله تبارك وتعالى لا، عالم قادر، حي، مدرك، سميع، كلها ترجع إلى الذات، لا إثنينية في صفاته ووجود الصفات، ترجع إلى الواحد. وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية التي نثبتها له ثبوتية الذاتية، عبر عنها كمالية. نعم مثل ما قال الشيخ حسين، هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، معنى الحياة غير معنى القدرة، أما بالحقيقة هي واحد. أما المفهوم، مفهوم الحياة عندنا شنو؟ غير مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة غير مفهوم العلم. بالمفهوم عندنا بالذهن يختلف العلم عن القدرة. نعم عليكم السلام. العلم شيء والقدرة شيء آخر، مفهومان لا في حقائقها ووجوداتها. أما الوجود واحد، الحقيقة واحدة، لأنه لو كانت مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات للزم تعدد الواجب. إذا قلنا أنها بالوجود متعددة، وجود العلم غير وجود القدرة، وغير وجود الحياة، وغير وجود الإرادة، وهكذا، للزم احنا شفارضين انه هذا قديم، للزم تعدد القدماء، فنقول بان هذه الصفات وجودا واحد ترجع الى ذلك الموجود الواحد، فلا ياتي هذا المحذور، محذور تعدد القدماء، في قبال من قالوا بتعدد الوجودات، ان الصفات ليست عين الذات، ان الصفات متعدده بتعدد وجود، فوقعوا في المحذور للازمة منه تعدد القديم، وهي بحسب الفرض قديمة هذه الصفات، لأنها متصفة بالواجب تبارك وتعالى. وقلنا في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى له زمان قديم، له منتهى لا أبدي، فسرمدي وأبدي أزلي. واضح؟ للزم تعدد الوجود ولن ثلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. نحن نريد نحافظ على اليمن على الوحدة، فكون نرجع الصفات الكمالية إلى الذات ولا نقول بتعددها، تعددها مفهوم النعم، أما وجودا فهي واحد. هذه واركزوا عليها، هذه على نحو الفتاوى إن شاء الله بالمراحل المتقدمة، لا تأخذون الأدلة على أن الصفات ترجع إلى الذات، عين الذات. وضحت إخواني؟ هاي بالنسبة إلى الصفات الثبوتية الذاتية. وأما الصفات الثبوتية الإضافية، سمنا إحنا الفعلية، بارك الله، الفعلية نفس الإضافية، التي كالخالقية. شوف صفة إضافة لله، خالق رازق بلحاظ الفعل، والتقدم متقدم، صفة لها مو صفة، صفة بلحاظ الفعل، والعلية أنه علة، زين، علة للمعاليل بلحاظ الفعل. فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية، وهي صفة القيومية لمخلوقاته. قل قيوم مدبر، واضح؟ وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. يعني هذه الصفات الثبوتية الفعلية راح نرجعها إلى صفة واحدة وهو قيوم، الله القيوم، من القيوم، من آثار القيوم خالق، من آثار القيوم رازق، من آثار القيوم مثلا شنو مدبر، وهكذا رب المدبر. فهذه الصفات الثبوتية الفعلية نرجعها إلى صفة واحدة، وإذا رجعناها إلى صفة واحدة صارت صفاته عين ذاته، فلا يلزم محذور القدماء. ملتفتين؟ تنتزع منها عدة صفات، راح ننتزعها من القيومية، فالقيومية ننتزع من عندها الخالق، فالخالقية هي من داخلة تحت القيومية، يعني الخالق هو قيوم، قيوم على الشيء، رازق، الرازق تحت القيومية مثلا، رب الرب داخل تحت القيومية. زين، هاي بالنسبة إلى الصفات الثبوتية الإضافية عبرنا عنها الفعلية. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال، الصفات الثبوتية سميناها صفات الجمال اللي نثبتها لله، السلبية جلال راح نسلبها عنه، يجل الله عنها، بيته لا جميلة لله، من صفات الجمال التي يتصف بها الله، فتكون صفة جمال له تعالى، علم وقدرة ورازقية. أما صفات السلب هي صفات الجلال التي يجل الله عن يتنزه عنها، الجلال من الجل والجل التنزه، يجل يعني يتنزه عنها، فلا بد أن نسلبها عنه تبارك وتعالى، فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد وهو سلب الإمكان عنه. الله تعالى غني ما مفتقر لأنه الخالق العظيم، أما غير الله فهو الممكن، فصفة الإمكان يعني الافتقار. فهاي الصفات كلها الصفات السلبية، لا جسم لا في جهة، لا يتعب لا ينام، لا 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 مو كلها راح نرجعها لمن؟ إلى سلب الإمكان، صفة واحدة وهي الإمكان، إن الله ليس بممكن تبارك وتعالى، ليس بممكن، ليس بفقير. يقول وترجع جميعها إلى سلب واحد وهو سلب الإمكان، فإن سلب الإمكان لازمه بل معناه سلب الجسمية وسلب الصورة وسلب الحركة وسلب السكون والثقل والخفة وما إلى ذلك، التي لا بد أن تنفك عن الله تبارك وتعالى، هذه ننزهه عن الجسمية والحركة والسكون. أنا ليش أتحرك؟ سؤال، ليش أتحرك؟ الاحتياج للحركة. زين، ليش أنام؟ أحتاج. ليش أوقف؟ أحتاج للقيام. ليش أقعد؟ أحتاج للجلوس والقعود، وهكذا بقية هذه الصفات. زين، الصورة، خوش الصورة راح تجيكم بس هذا في بحث فلسفي، الصورة والمادة والجسم هذين ثلاثة من أقسام الماهية، وهذه أقسام الماهية الممكنة، لا بد أن يكون جسم، والجسم لا بد أن يكون أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق، أكل احتياج، احتياج للمكان، الجسم يحتاج مكان، الصورة المادة تحتاج مكان، تحتاج زمان، تحتاج كل هذه احتياج. الله تعالى منزه عن الصورة، منزه عن الجسم، ليس لا يحتاج إلى طول وعرض وعمق، وليس بجسم فلا يحتاج إلى هذه. زيني ثقل وخفة، كذلك الله ثقيل خفيف، الثقل لوازم الجسمية، جسم يقول ثقيل أو خفيف، أما ذا ليس هو ليس بجسم، فبعد ما أقول عليه ثقيل أو ما أقول عليه خفيف، لأنه ليس بجسم أصلا، لأن هذا الجسم نقص، قلنا الثقل هذا يحتاج إلى جسم والاحتياج نقص، خفيف يحتاج إلى جسم، الجسم احتياج والاحتياج نقص، هذه كلها تسلب عنه تبارك وتعالى، بل معناه سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة وما إلى ذلك، النوم مثلا والراحة، كل هذه مسلوبة عنه تبارك، بل سلب كل نقص عنه تبارك وتعالى. ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية. وإحنا ليش نسلب الكمال؟ لأنه إحنا بالدرس السابق بينت عندنا الوجود ينقسم قسمين، وجود واجب ووجود ممكن. شنو الفرق بين الواجب والممكن؟ الممكن يحتاج، الواجب لا يحتاج، وجوده ذاتي يعني في وجوده لا يحتاج إلى غيره، أما الممكن يحتاج في وجوده إلى غيره، لذلك راح تاخذون ان شاء الله ان الممكن هو سلب الضرورتين. يعني مو بيدي انا ممكن، انا مو بيدي ان اوجد او ان عدم، سلب ضروره الوجود وسلب ضروره العدم. احنا بيدينا ان نوجد، احنا فقراء. اقول انا ما اريد ان اوجد، ما اريد اصير بهاي الدنيا، مو بيدي. او مثلا انا اريد ان اوجد، مو بيدك انت بكيفك. هذا السلب، سلب الوجود وإثبات الوجود ليس بيدك أيها الإنسان. أنت فقير، أنت ممكن يتساوى الطرفين عندك، أنت متساوي الوجود العدم، ما تدري، مو بيدك، ضعيف، ممكن فقير. وهناك نوع آخر من الوجود وهو الوجود الواجب، أن وجوده لا يحتاج إلى غيره، سمينا واجب الوجود كالباري تبارك الله، هو مصداق للواجب الوجود الذي وجوده لا يحتاج إلى غيره، هو من وجوده صميمي، نعبر عنه مو بالضميمة يحتاج إلى ضميمة أخرى، لا، وجود صميمي واجب غير فقير. هاي الصفات السلبية قلنا هي نرجعها إلى صفة واحدة وهو سلب الإمكان. سلب الإمكان بالحقيقة راح نرجعها إلى صفة أنه غير واجب، و أنه شنو غير واجب، وبالتالي إذا قلنا بأنه غير واجب فرجعنا صفة سلب الإمكان إلى الوجوب، واجب الوجود، أن الممكن غير واجب، غير الممكن اللي يعني وجوده صميمي، وجوده واجب لا يحتاج إلى هذه، بالتالي رجعنا هذه الصفات إلى صفة واجب الوجود. وواجب الوجود صفة ذاتية ثبوتية، كما أقول عالم أقول واجب وجود، قادر هم واجب وجود، واضح؟ ترجع إلى الذات، صفة ثبوتية ذاتية. قال ثم أن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية. فرجعنا الصفات السلبية إلى صفة كمالية ثبوتية، فترجع الصفات الجلالية السلبية آخر الأمر إلى صفات كمالية ثبوتية. والله تعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد. إذا ما شوية بينها ما أرتاح. عندنا صفات، الصفات صفات ثبوتية سلبية، ثبوتية سميناها جلال جمالية كمالية جمالية، السلبية جلالية. هاي الثبوتية ايش قسمناها؟ قسمين، ذاتية فعلية. الذاتية بلحاظ من؟ بلحاظ ذاتي تعالى، بلحاظ الذاتي. الفعلية بلحاظ الفعل الإلهي. هذه الصفات سواء كانت بلحاظ الذات، فالصفات ترجع إلى الذات، فهي متكثرة مفهوما واحدة وجودا. لذلك نقول الصفات عين الذات، صفاته عين ذاته. أما الصفات الفعلية فقلنا الصفات ترجع إلى صفة واحدة وهي القيومية، والقيومية صفة واحدة. إذن صفاته عين ذاته. هنا هذا عندي كلام قال قومة الهادي، أصلا كان قيام لأجل الصفات السلبية. الصفات السلبية هي الصفات التي يتنزه الباري عنها ويجل عن أن يتصف بها. مساء هناك زين. هاي الصفات قلنا إما ترجع سلب الإنكار، هذه ترجع إلى سلب، ترجع إلى صفة واحدة وهي سلب الإمكان. هاي سلب الإمكان شنو؟ سلب الإمكان يعني عدم الإمكان. عدم الإمكان يعني شنو معنى؟ واجب الوجود. وسلب الإمكان معناه واجب الوجود. من أقول أنه نسلب الإمكان عنه يعني عدم ممكن، عدم الإمكان، عدم كونه ممكن يعني شنو؟ إذا مو ممكن واجب،
ولو ممكن
لو أحسنتم لو ممكن لو واجب، فإذا مو ممكن فهو واجب. عندنا غير قسم؟ ما عندنا غير قسم. فإذا كان واجب الوجود، يقول واجب الوجود صفة ثبوت، صفة ذات كالقدرة والعلم كان رجعنا هنا. وبالتالي أرجعنا هذه الصفات الجلالية إلى عين الذات، لذلك نقول صفاته عين ذاته. وضحت إخواني؟ هذا هو درسنا اليوم. إيه تقولوا خلوا بس موسى الدرس ما راح أمسح حتى نكمل زين. ولا ينقضي العجب، راح يرد المصنف على المعتزلة. ولا ينقضي العجب من المعتزلة. وين كتابكم شيخ حسين؟ بالسكن. شي سوى بالسكن شيخ حسين؟ جيت لنا قبام. زين أنا ما أقول كتبك وياك البغداد؟ يعني شون تقرأ؟ لا تأخذ كتبك وياك ينبيهن تهميشات تكتب نظرة صاف على الأستاذ، اكتب إما دفتر أو بالكتاب شيخ حسين. راح تجيكم بالمنية، منية المريد، يقول أن العلم ما يكتب يقر وما لم يكتب يفر. العلم قيدوا العلم بالكتاب، إذا ما تكتب ترى تنسى. السامي قد حكيت اليوم إذا ما تكتبوه ترى تنسوه، هذا حكيت أنا. بس وانت كتبه شيخ أمير بعد ما تنسى، هو يظل عندك. شوف أنا هاي أخو تهميشات هذا بهذا الكتاب، أنا ما جيت الحفظ صار له 20 سنة، هذا صار له 20 سنة صدقوني. أنا ما أحفظ بس أخو تهميشات من الأستاذ، أنا ما ألقيها بالدرس، لا أنا أحضر من الشروح. بس هاي ذكرى يعني، مرات أرجع لها مرات أستفاد من عندها. 20 سنة شوف ذني موجودات ما ليش، فهذا يفيدك تفيدك تفيدك. فقيدوا إخواني قيدوا، لا تظل صافن على الأستاذ. قلمك بيدك، كتابك بيدك، همش اكتب سؤال استفسار. هنا أنا ما افتهمت خلي جوا خط، خلي علي علامة من جو أستاذ أسئلة علي. أما قاعد ترى ينسي، ينسي بالصافن علي مثلا وأنا أحكي أنت بس عينك علي بعدين تنسى ينسي هذا. لا قيد قيد، إحنا أصلا بنجي شيء عبرون عن الشيخ حسين مشايخنا مولا نقطي. الطالب النجفي معروف يعبر عنه ملة نقطي. شنو ملة نقطي؟ الملة طلبة الحوزة يسموهم ملالي. إيه نقطي شنو؟ هذا اللي ما يعرف صغيرة وكبيرة، يظل ينقط حتى النقطة يذكرها، ينقط يدقق، وهذا يسموه نقطي. واضح؟ إحنا هذا شغلنا، ننقط ننقط وندقق في العبائر، ما نخلي عبارة عبارة تفوتنا. حتى النقطة حتى الفارزة الحركة كلها أدقق بيها يلا سير. أما إذا ما عدنا إيش الدقة ترى شغلتنا تعبانة مو صحيحة. أخوني شنو؟ ندقق ونتأمل. ولا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. إيش رجعوا ذولا؟ رجعوا الصفات الثبوتية إلى الصفات، هذا رأي المعتزلة، قالوا بأن الصفات الثبوتية ورجعوها للسلبية، عكس ما سوينا احنا. احنا رجعنا السلبية لمن؟ للثبوتية. واضح؟ قلنا انه السلبية الجلالية نرجعها الى صفة واحدة وهي سلب الامكان، وسلب الامكان معناه واجب الوجود، وواجب الوجود هو صفة ثبوتية. هم مش قالوا بالعكس، قالوا هاي الصفات الثبوتية سواء كانت ذاتية او فعلية ونرجعها. هذا المعتزلة، شوف التخبط. زين لما عز عليه. زين، لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته. ما فهم، قال لا لا، صفات غير الذات مو عين الذات. شفت شلون؟ فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، لأن السلب لا يلزم التكثر، السلب يلزم منه عدم، أحسنتم، فلا يلزم منه التكثر. فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقدة لكل نقص وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض السلب. أعادنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. هذول ايش قالوا؟ قالوا احنا اذا رجع الصفات الثبوتيه الى السلبيه، العفو، نرجع الصفات السلبيه الثبوتيه، ونقول بان الله تبارك وتعالى له صفات وهذه الصفات متعدده وهي ثابته، نثبتها، يلزم تكثر الواجب، تكثر القديم، لان العالم غير القادر، والقادر غير المريد، والمريد غير الحي. شوف، فلم يرجعوا الصفات الثبوتية إلى الذات، لا، بقوا على تكثرها. فهروبا من هذا الإشكال أرجعوا الصفات الثبوتية إلى أعدام، صفات سلبية عدمية. يقول هم هربوا من شيء ووقعوا في شيء أعظم منهم. شنو هو؟ أنه نحن مو قلنا أن الله تبارك واجب الوجود؟ واجب الوجود. إذا رجعنا صفاته إلى صفات سلبية، شو راح يصير؟ عدم محض. ونحن قلنا بأن الله موجود مو معدوم، فرجوع هاي الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية يعني شنو معناها؟ راح نسلبهن، كلنا نسلبهن، فبالتالي نسلب الوجود عنه تبارك وتعالى. هذا تخبط، مو صحيح هذا التفكير. زين، مو هم ايش قالوا؟ قالوا إذا ثبتنا هذه الصفات لله، عالم قادر، يلزم تعدد الوجود. أحسنت، هم ذهبوا بالتعدد بلحاظ الوجود. احنا ما قلنا هيك، احنا قلنا مفهوما متعددا موجودا واحد. هم قالوا لا، وجودا متعدد. ايش يفهموها؟ فهموا بان التعدد بلحاظ الوجود، واذا كان حتى احنا نقول اذا كان التعدد بلحاظ الوجود يلزم تعدد الباري، تعدد القدماء، وهذا محال عليه. فهم ذهبوا الى هذه، يعني عندهم مغالطه ان التعدد عندهم مو مفهومي، تعدد وجودي. لذلك ذهبوا إلى سلب أن أرجع الصفات الثبوتية إلى سلبية، سلب الصفات. وضحات هذول المعتزلة، جماعة ابن أبي الحديد والنظام. زين، كما لا ينقض العجب، راح يرد عليه من؟ على الأشاعرة. هذا رد الأشاعرة. كما لا ينقض العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على الذات، ما رجح للذات، ها صفات الذات شيء والصفات شيء آخر، زائدة على صفات على ذاته تبارك وتعالى. فقال بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود، أو قال بتركيبه تعالى عن ذلك، إن الله تعالى مركب من ذات، ومركب من صفات. فعندهم قول من الأشاعرة، انقسموا قسمين، قسم منهم قالوا بأن هذه الصفات الثبوتية زائدة على ذاته، يعني الذات شيء والصفات شيء آخر، هذا شيء يلزم منه تعدد القدماء. أو قالوا بالتركيب، إن الباري مركب من ذات ومن صفات، نجمعهم واثنيناتهم يصير واحد، وهذا يلزم منه التركيب. احنا قلنا التركيب ممنوع عنه، ليش؟ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، والاحتياج سمة الإمكان، ونحن نقول إن الله تبارك وتعالى غير محتاج، فلا يحتاج إلى أجزائه. فكلا القولين فيهما محذور، إما إذا قلنا بزيادة الصفات على الذات يلزم منه تعدد القدماء، أو قلنا بالتركيب يلزم منه احتياج الواجب. وياي؟ قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات، فمن وصفه سبحانه فقد قرناه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. هذا المقطع اللي جابه الشيخ الله يحفظه يحتاج لبحث وشرح. ايش قال امير المؤمنين؟ وكمال الاخلاص نفي الصفات. يعني ثبتنا له هسه وثبتنا له صفات، يقصد بها الصفات السلبيه مو كل الصفات. وياي هذا المقطع يختص بالصفات السلبيه لامير المؤمنين عليه السلام. هذا بالنسبة إلى عقيدتنا في الصفات، أما عقيدتنا بالعدل إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.